بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستكمل أيها الأحبة ما بدأناه من دروس العقيدة في شرح هذه المنظومة المباركة، منظومة سلم الوصول. وكالعادة نقدم بين يدي هذا الشرح شرح هذه الضوابط المهمة في منهج أهل السنة والجماعة. وقد وصلنا إلى الضابط السابع، معرفة العلماء وتوقيرهم، لقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا الضابط أيها الأحبة ضابط مهم جدا، إذ أن ورثة الأنبياء هم العلماء الذين أخذوا العلم بحظ وافر، والذين فقهوا الدليل، فهم منارات في هذا الأرض يستضيء بهم الناس. والواجب الالتفات حول العلماء، لقوله فاسألوا أهل الذكر. فالمؤمن إذا أشكلت عليه المسائل واختلطت عليه الأمور، ينبغي أن يرجع إلى هؤلاء الأعلام وإلى العلماء الراسخين. ثم ينبغي أن يفرق الإنسان بين العلماء وبين المتعالمين، ممن يظهرون العلم وهم ليسوا أهلا لذلك. والعالم كما ذكر السجزي في رسالته إلى أهل زبيد، قال هو من جمع بين المنهاج والآلات، يعني كان على نهج أهل السنة والجماعة على العقيدة الصحيحة، ولديه آلات العلوم من معرفة آيات الأحكام وأحاديث الأحكام، ومن معرفة تفسير كتاب الله وشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرها من آلات الاجتهاد والاستنباط. وينبغي أيضا الذب عن العلماء. العلماء الربانيون ينبغي أن يذب الإنسان عنهم كل متكلم أو واقع في حياضهم، وكما قال ابن عساكر: لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في منتقصيهم معلومة. وكثير من الناس الآن يتكلم على العلماء الربانيين بدعوى الأهواء التي في نفوسهم، فالعالم لا يتكلم إلا من منطلق كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعارض كثير من الأهواء التي تكمن في نفوس بعض المنحرفين، فتجده يتكلم في العلماء. فينبغي الذب عن العلماء، وينبغي ربط الناس بالعلماء، ربط الشباب بالعلماء، من التعريف بهم، ومن ذكر محاسنهم، ومن ذكر مناقبهم، ومن إحياء ذكرهم في المجالس حتى يرتبط بهم. فأهل الباطل وأهل الأهواء يحرصون على جعل فجوة عميقة بين الشباب وبين العلماء، حتى لا يهتدوا إلى الصواب. فالعلماء درجتهم عالية، ومن منهج أهل السنة والجماعة احترام العلماء. ولا شك علماء أهل السنة، لما نتكلم عن العلماء في هذه القاعدة هم علماء أهل السنة، وليس من كان على الباطل أو كان على الهوى أو كان بعيدا عن المنهاج، كما ذكرنا في كلام السجزي رحمه الله. هذا ما يتعلق بالضابط الذي أردنا ذكره في هذا اليوم. أما بالنسبة للنظم فقد تكلمنا في اللقاء الماضي عن مقدمات مهمة في التوحيد، من ذكر أقسام التوحيد وأنه أول ما فرضه الله عز وجل، لما تكلمنا حول قول الناظم: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيما يفهم. وذكرنا التقسيم الذي ذهب إليه الناظم رحمه الله تعالى، ثم قال الناظم بعد الإجمال الذي ذكره، قال: إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى، صفاته العلا. هذا البيت إشارة إلى التوحيد العلمي الخبري، التوحيد العلمي الخبري. نحن ذكرنا أن العلماء يقسمون التوحيد على نحوين من التقسيم، إما التقسيم الثنائي وإما التقسيم الثلاثي، والناظم رحمه الله ممن يقسم التوحيد التقسيم الثنائي، فهو يقسمه إلى التوحيد العلمي الخبري، والنوع الثاني توحيد القصد والطلب. فهذا البيت إشارة إلى التوحيد العلمي الخبري، وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ونحن في هذا اللقاء سنقف على صدر البيت: إثبات ذات الرب جل وعلا، فقط على هذه الجزئية من هذا البيت، وهو ما يتعلق بتوحيد الربوبية، بتوحيد الربوبية. والبيت الثاني عن توحيد الأسماء والصفات سيأتي بإذن الله عز وجل الكلام عليه مفصلا في اللقاء القادم. هنا قال الناظم: إثبات ذات الرب جل وعلا. يشير الناظم هنا رحمه الله إلى إثبات توحيد الربوبية، توحيد الربوبية. توحيد الربوبية مأخوذ من الرب، مأخوذ من الرب، توحيد الرب، ولذلك يقال توحيد الربوبية، ويسمى التوحيد الاعتقادي، التوحيد الاعتقادي أو توحيد الربوبية أو توحيد الرب، كل هذه مسميات لتوحيد الربوبية. ما هو توحيد الربوبية؟ تعريف توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله، إفراد الله بأفعاله، كالخلق والرزق والتدبير والملك. وهنا طبعا هذه أمثلة، لما نقول كالخلق كالرزق كالتدبير كالملك هذه أمثلة، وإلا فالتعريف المختصر هو إفراد الله بأفعاله، إفراد الله بأفعاله. وهذا التعريف أضبط، لأن النظر في كتب العقيدة سيجد تعريفات موسعة، يقول هنا هو الاعتراف والإقرار الجازم بأن الله هو الخالق، أن الله هو المحيي والمميت والنافع والضار، ثم يسردون مفردات توحيد الربوبية، توحيد الربوبية. فإذا توحيد الربوبية هو أن تعتقد أن المنفرد بالخلق والرزق والتدبير والملك هو الله عز وجل، وهذه هي أفعال الله، هذه هي أفعال الله. لما نقول إفراد الله بأفعاله، الأفعال العظيمة كالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة، وكما قلنا الربوبية مأخوذة من كلمة الرب. ما معنى الرب؟ الرب يطلق في اللغة على مجموعة أمور، يطلق على المالك، المالك يقال رب البيت يعني مالك البيت، ويطلق أيضا على السيد، على السيد يقال رب البيت يعني سيده، ويطلق على المربي، يطلق على المربي رب الأبناء أي مربيهم ومعلمهم. وهذه الإطلاقات تكون بالإضافة، تكون بالإضافة، يعني كلمة الرب لا تطلق مجردة إلا على الله. لما تقول الرب فقط يطلق على الله عز وجل، وإذا أردت أن تطلق على غير الله تقول رب البيت، رب المال، رب الدواب، رب الأبناء، فأنت تقيد، فلما تقيد ينصرف إلى غير الله عز وجل. أما المحلى بالألف واللام الرب فهذا لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. إذن هذا التوحيد مأخوذ من كلمة الرب، وعرفنا الرب بأفعاله أنه هو الخالق، الرازق، المحيي، المميت. وهذا التوحيد، توحيد الربوبية، له ثلاثة لوازم. حينما نقول توحيد الربوبية أو إفراد الله بأفعاله، هذا يقتضي الإيمان بثلاثة أمور. أولا الإيمان بوجود الله، الإيمان بوجود الله، ولذلك المصنف ماذا قال؟ إثبات ذات الرب، يعني إثبات وجود الرب، إثبات وجود الرب جل وعلا، لأن فيما سيأتي سيذكر الأفعال لما يذكر الخالق البارئ المصور. الأمر الثاني أن يؤمن بأفعاله، أو أن تؤمن بأفعاله، تؤمن بأفعال الله كالخلق والرزق والتدبير. الأمر الثالث أن تؤمن بقضائه وقدره، أن تؤمن بقضائه وقدره، لأن ما يقع في الكون من مقادير كل ذلك من أفعال الله، ما يقع في هذا الكون من مقادير كل ذلك من أفعال الله. إذن هذا هو توحيد الربوبية، أن تؤمن بوجود الله عز وجل، وأن تؤمن بأفعال الله عز وجل، وأن الله يختص بها، يختص بالخلق فلا خالق مع الله، ويختص بالملك فلا مالك مع الله ولا مدبر مع الله، هذا على الوجه الأكمل للخلق والرزق والتدبير. ما الدليل على هذا التوحيد؟ الدليل على هذا التوحيد في القرآن قد ملأ الله عز وجل كتابه الكريم بالآيات العظيمة في إثبات هذا النوع، ابتداء بالفاتحة إلى ختام القرآن الحمد لله رب العالمين. فهذا أول دليل، أول آية تتلوها في كتاب الله عز وجل فيها إثبات توحيد الربوبية وغير ذلك من الآيات، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، الآيات المتضمنة لربوبية الله عز وجل. أيضا من أدلة الربوبية الفطرة، الفطرة، فالإنسان مجبول على الإقرار بالخالق، لذلك تجد أن كفار قريش كانوا يقرون بأن الله هو الخالق، أن الله هو الرازق، هذه من باب الفطرة التي جبل عليها الناس، التي جبل عليها الناس. ثم أيضا من الأدلة آيات الله عز وجل في الكون، الآيات الكونية، الآيات الكونية، والآيات الكونية كثيرة، من أعظمها هذه النفس التي بين جنبيك، لو تأملتها وتأملت خلقها لعلمت أنها لم تأتي سدى، وإنما هو من تقدير خالق عظيم قدير. فإثبات توحيد الربوبية واضح من خلال الآيات الشرعية ومن خلال الآيات الكونية. فالآيات الشرعية مليئة في كتاب الله عز وجل، والآيات الكونية أيضا موجودة في نفسك، موجودة في الآفاق، موجودة في خلق السماء والأرض وغير ذلك. هذا التوحيد، توحيد الربوبية، عند العلماء على قسمين: الربوبية العامة والربوبية الخاصة، الربوبية العامة والربوبية الخاصة. الربوبية العامة هي الربوبية لجميع الناس، برهم وفاجرهم، مسلمهم وكافرهم، وهي خلق الله لهم ورزقهم وهدايتهم لمصالح عبادهم، فهذه ربوبية عامة. احنا ذكرنا أن الربوبية هو إفراد الله بالخلق، فكما أن الله خلق المؤمن خلق من؟ الكافر، كما خلق البر خلق الفاجر. من مفردات توحيد الربوبية الرزق، مثل ما الله يرزق المؤمن يرزق الكافر، فهم دخلوا في الربوبية العامة، في الربوبية العامة. وهناك الربوبية الخاصة، وهي تربية الله لأوليائه المؤمنين، تربية الله لأوليائه المؤمنين، تربيتهم بالإيمان وتوفيقهم إلى الهدى وتسديدهم، فهذه ربوبية خاصة، هذه ربوبية خاصة، أن الله سبحانه وتعالى يسر لهم ووفقهم إلى معاني الإيمان والهدى. ولعل هذا السر، حينما تتأمل في القرآن تجد أن الغالب في دعوات الأنبياء تبدأ بربي، بذكر الربوبية، أي قصد الربوبية الخاصة، قصد الربوبية الخاصة من تربية الله عز وجل على الإيمان وعلى الهدى. توحيد الربوبية، هل هو الغاية أو لا؟ هذه مسألة من مسائل مباحث الربوبية. توحيد الربوبية هل هو الغاية؟ لا، توحيد الربوبية مهم ولكن ليس هو الغاية من خلق الخلق وإنزال الكتب وإرسال الرسل، إرسال الرسل، بل الغاية موضحة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالغاية هي عبادة الله عز وجل، عبادة الله عز وجل. ولذلك لا يكفي مجرد الإيمان بتوحيد الربوبية، ولذلك المشركون كانوا يؤمنون بهذا النوع، بخلق السماوات والأرض وإفراد الله بالرزق. كفار قريش كانوا يؤمنون بهذا النوع من التوحيد، ولكن ما نفعهم، قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، أي حتى يقروا بتوحيد الألوهية. فليس توحيد الربوبية هي الغاية. طبعا لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن الفلاسفة والمتكلمين يقولون إن الغاية هي توحيد الربوبية. فلو آمنت بأن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت لكفاك، لكفاك ذلك. وهذا بعد وشطط، بعد وشطط، إذ الأصل توحيد الإلهية، توحيد الإلهية. ولذلك أخطأ سيد قطب في تفسيره حينما قال الغاية من إرسال الرسل تقرير توحيد الربوبية، تقرير توحيد الربوبية. فليس الغاية من إرسال الرسل تقرير توحيد الربوبية، وإنما تقرير توحيد العبادة، إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة. وهذا هو نهج المتكلمين والفلاسفة. ومن جعل الدعوة مرتكزة على توحيد الربوبية أيضا هذه من الأخطاء. بعض الناس الآن يخرجون، تسمى جماعة الدعوة، تخرج إلى الناس في أقطار الأرض، ولما يخرجون ما يتكلمون إلا عن توحيد الربوبية. فإذا جاءوا إلى تقرير التوحيد قرروا فقط توحيد الربوبية، أن الله هو الخالق، أن الله هو الرازق، أن الله هو المدبر، أن الله هو يحيي ويميت. هذا ما في شك مهم كما سيأتي من لوازم توحيد الألوهية، ولكن ليس هو الغاية، ليس هو الغاية. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم للكفار أن الله هو الخالق، أن الله هو الرازق، أن الله هو المدبر، لما اختلف معهم ولما أنكروا عليه، لأنهم يقرون بهذا الأمر. ولكن لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، نفضوا ثيابهم، قال أجعل الآلهة إلها واحدة، علموا أن الحقيقة في توحيد الإلهية وهي إبطال ما يعبدون سوى الله عز وجل. إذن الغاية هي العبادة وليس الغاية في توحيد الربوبية. أيضا من المسائل المهمة في باب الربوبية أن الربوبية من لوازمها توحيد الألوهية، توحيد الألوهية، توحيد الألوهية كما سيأتينا هو إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة. فمن يقر بتوحيد الربوبية يلزمه الإقرار بتوحيد الألوهية. كيف ذلك؟ إذا أقررت بأن المنفرد بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والنفع والضر هو الله، فمن يستحق العبادة؟ أهو الذي اتصف بهذه الصفات أم غيره؟ لا شك أنه هو. أنت ما أفردته بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة وغيرها من مفردات الربوبية إلا لتصل إلى هذه النتيجة المهمة، أن المتصف بهذه الصفات وأن المنفرد بهذه الصفات هو المستحق للعبادة. ولذلك هذه من القواعد المهمة في باب العقيدة، أن الربوبية من لوازم الألوهية، الربوبية من لوازم الألوهية، ولذلك يستدل بها العلماء في كتب العقيدة، يستدل بها العلماء على تقرير الإلهية، تقرير الإلهية أن من أقر بالربوبية ألزم بإقرار أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة. طيب، من يذكرنا بلوازم توحيد الربوبية؟ أبو سالم. أيوة أيوة. هذه جديدة، هذه أو الشرح للثانية. شو الثالثة أبو سالم؟ قلنا إفراد الله بوجوده وإفراد الله بأفعاله، وبعد يلا عاونا يا أبو عبد السلام. الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بالقضاء والقدر، لأن القضاء والقدر من أفعال الله. لا نعطيك أنت ولا الثاني. طيب، إذن هذه أمور يفرد الله سبحانه وتعالى بها الأفعال، الخلق والرزق والتدبير، وإفراد أو صرف هذه الخصائص لغير الله عز وجل شرك، صرف هذه الأفعال لغير الله عز وجل شرك. الشرك طبعا سيأتي مفصلا في مباحث الألوهية، وأنه يقسم إلى شرك أكبر وشرك أصغر، والشرك في الربوبية لا يكون إلا شرك أكبر، الشرك في الربوبية لا يكون إلا شرك أكبر. وهذا الذي أريد أن أشير إليه الآن، أن الشرك في الربوبية نوعين، الشرك في الربوبية على نوعين. الشرك الأول هو شرك التعطيل، شرك التعطيل، والثاني هو شرك التمثيل، شرك التمثيل. إذن الأول هو شرك التعطيل، والثاني شرك التمثيل. فما هو شرك التعطيل؟ هو تعطيل الخالق عن أفعاله، تعطيل الخالق عن أفعاله، يعني يعطل الله عز وجل عن خصائص الربوبية، سواء بعض الخصائص أو كل الخصائص. فمن وقع في نفي هذه الأمور عطل الله. يأتي واحد يقول الله ليس هو الرازق، هذا شرك ربوبية. يقول الله ليس هو الخالق، ليس هو المالك، ليس هو المدبر، فهذا وقع في شرك التعطيل، شرك التعطيل. و ممن وقع في هذا النوع فرعون، قال وما رب العالمين، وما رب العالمين. وأيضا الوجودية، أصحاب وحدة الوجود الذين عطلوا الله عز وجل عن أفعاله. وهذا إن شاء الله لعل في لقاءات قادمة سيأتي مفصلا. الوجودية هذه عقيدة عند الصوفية، يقولون بأن الرب هو العبد والعبد هو الرب، وقال بها ابن عربي وابن سبعين وابن فارض من كبار الصوفية. وهذا شرك في الربوبية من شرك التعطيل. وأيضا الشيوعية، الشيوعية يعطلون الله عز وجل عن أفعاله، ومعروف عبارة المؤسس مالهم كارل ماركس يقول لا إله والحياة مادة، لا إله والحياة مادة. فهذا من شرك التعطيل في باب الربوبية. وأيضا هناك فرقة أخرى تسمى الطبائعية، الطبائعية هؤلاء يقولون كل ما في الوجود من خلق الطبيعة، كل ما في الوجود من خلق الطبيعة، وهذا أيضا شرك في الربوبية، لأنهم عطلوا الله عز وجل عن أفعاله. فلا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا محي ولا مميت ولا مدبر إلا الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء وقعوا في هذا الشرك الخطير، وهو تعطيل الله عز وجل عن أفعاله. والنوع الثاني التمثيل، وهو تمثيل المخلوق بالخالق في خصائص الربوبية، تمثيل المخلوق بالخالق في خصائص الربوبية، يعني يأتي ويعطي أحد المخلوقين خصائص توحيد الربوبية، خصائص توحيد الربوبية. وأوضح مثال لهذا هم النصارى، هم النصارى الذين يقولون بالتثليث، يقولون الله ثالث ثلاثة، فعندهم الآلهة ثلاث، الأب والابن وروح القدس كما هو معروف في عقيدتهم. طبعا هم عندهم انحراف رهيب جدا حتى في عقيدتهم، يعني يقولون الآلهة الثلاث بالذات بالإقنوم واحد. تعالي للنصارى قل لهم فسروا لنا الإقنوم، ما يعرفون يفسرونه. ولذلك يقول ابن تيمية هي من أغرب العقائد التي تحير أصحابها في تفسيرها، لأنهم ما عرفوا يفسرون عقيدتهم أصلا. إذن فهذا من شرك التمثيل، أنهم جعلوا للبشر شيء من خصائص الله عز وجل في أفعاله. أيضا بعض الفرق الباطنية المعروفة وقعت في هذا الأمر كغلاة الصوفية، عباد القبور، يقولون الأولياء ينفعون ويضرون الإنسان، المقبورين ينفعون ويضرون. وأيضا الروافض الذين يقولون الإمام يحكم الدنيا والآخرة، وله التصرف في الدنيا والآخرة، وأيضا من طوائف الباطنية النصيرية الذين يقولون علي رضي الله عنه يتصرف في الكون، فهذا من شرك التمثيل، من شرك التمثيل، لأنهم أعطوا أحد البشر شيء من أفعال الله عز وجل. وهكذا الدروز يقولون أن الحاكم بأمر الله يتصرف في الكون، يتصرف في الكون، وصلوه إلى درجة الإلهية وأعطوه شيء من خصائص الله عز وجل، شيء من خصائص الله عز وجل. فكل من عطل صفات الله عز وجل أو جعل خالقين مدبرين مع الله عز وجل حتى لو كان من غير البشر، يعني بعض الطوائف مثل المجوس، طبعا المجوس عندهم فرقتين، واحدة اسمها المانوية واحدة اسمها الثانوية، كلاهما يعتقدان بأن هناك إلهين مع الله، إله النور وإله الظلمة في الكون، إله النور وإله الظلمة، وهذا أيضا داخل في شرك التمثيل، داخل في شرك التمثيل. أيضا الصابئة الذين يقولون إن للكواكب تصرف في الكون، هذا أيضا داخل في شرك التمثيل. فكل من يقول أن هناك من يشارك الله عز وجل أو يماثل الله عز وجل في بعض أفعاله فلديه شرك من قبيل شرك التمثيل في باب الربوبية. وأما بقية الأنواع متعلقة بالألوهية سيأتي تفصيلها. وهذا النوع توحيد، وهذه آخر نقطة، توحيد الربوبية لها ثمرات عظيمة. يعني بعض الناس يقول هذا جانب غير مهم أو لا يحتاج أن الإنسان يستطرد فيه كثيرا، نقول لا مهم. لماذا؟ لأنه يورث الإنسان أولا السكينة والطمأنينة، لما تعلم أن الله هناك مدبر لأحوالك ولأمورك وأنه هو الذي يعطيك ويمنع، فتشعر بالسكينة والطمأنينة لوجود الله عز وجل. وأيضا يعطي الإنسان الخوف والرجاء، الخوف والرجاء بأن الله سبحانه وتعالى هو المحيي والمميت، هو الذي يغنيك، هو الذي يفقرك. أيضا يستفيد الإنسان ترسيخ عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر، وأن ما يقع في الكون بقدر الله عز وجل، وأن الابتلاءات والمصائب تأتي من الله عز وجل، لها حكم كثيرة، تمحيص، رفع الدرجات وغير ذلك. فيرسخ عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر. يورث الإنسان أيضا الشجاعة، الشجاعة في الحق وعدم الخوف من الموت لأنه أمر مقدر وبيد الله، فهو الذي يحيي ويميت. أيضا يشجع الإنسان على الدعاء، إفراد الله عز وجل بالدعاء، لأنه يعلم أن الله الأفعال كلها بيد الله عز وجل. فتوحيد الربوبية توحيد مهم ومن أصول الإيمان، والتمعن فيه والنظر فيه والتأمل في أفعال الله عز وجل من الخلق، من الرزق، من النفع، من الضر وغير ذلك، يجعل الإنسان يتعلق بالله عز وجل. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.